السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السلساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
رحب الله بكم، وأصلح الله حالنا وحالكم، ورفع الغمة عن أمة حبيبه ومصطفى
عليه الصلاة والسلام. دائما شيخ الكريم يسمع كلاما غريبا على بعض الذين يظهرون على الشاشات في الفضائيات ولهم كلمة مسموعة. يعني أرسل إلي الدكتور عبد الباسط سيد ربنا يحفظه في يوم الأربعاء الماضي مقطع صغير لواحد من اللي بيطلعوا يقولوا كلام ما أنزل الله به من سلطان، لكن الشاهد أنه كان يعيب في الذات الإلهية والعياذ بالله، نسأل الله العافية، هذا الشخص، ويقول أن في حاجات ربنا ما كانش عايزها أو كان عايزها وحدثت في هذه الدنيا على غير مراد الله. يعني ده كلام نحتاج أنه ترد عليه شيخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، والله الذي لا إله غيره أصبحنا لا نجد وقتا ولا نفسا لنرد على ما يلقى من ترهات وضلالات وخرافات للأسف الشديد تفتح لها أبواب الفضائيات هنا وهناك. ولذلك قلتها مرارا وأعيدها تكرارا، إذا أردت أن تصل فطعا في الإسلام وأهله، أنا أقول لهذا الجاهل الجهول المجهال الجهيل الذي لو جلس أمام أبي جهل لكان أبو جهل أفقه منه، الله تبارك وتعالى لا يكون كما وصف، فهذا تطاول على الذات الإلهية سبحانه. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن هذا تطاول على الذات الإلهية وإلحاد وكفر بواح، نسأل الله العفو والمعافاة. ولكن إذا ما رجعنا بالذاكرة قليلا، قلنا مرارا وذكرنا أحبابنا تكرارا، إن هذا مسلسل وتسلسل لهجمة شرسة على الإسلام عندما بدأ بالتطاول على الإمام البخاري رحمة الله عليه ورضي الله عن الرجل وأرضاه. تخيلوا رجل من مئات السنين الناس كلما ذكر اسمه يترضون عنه، لا يعرف قدر البخاري إلا أهل الفضل، ولا ينكر قدره إلا جهول مجهال جهيل، نسأل الله العفو والمعافاة. ثم انطلق من خلالها على الحبيب، وقلنا يومها ليس المقصود البخاري رضي الله عنه أرضاه، لأنه لا يضيره نبح الكلاب وأمثال هؤلاء. لما؟ لأنه إذا أتتك مسبتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل، ولكنه مسلسل للتطاول على الإسلام. هنا البخاري وهو سلم، لأنه يشكك في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، ليس عصمة للبخاري، ولم يقلها أحد من أهل الفضل ولا من أهل العلم على مر العصور والتاريخ، لأنه ليس نبي ولا رسول، فنقول معصوم، لكن مجهود. يكفي أن الرجل كان إذا أراد أن يكتب حديثا للنبي كان يتوضأ قبله، نسأل الله العفو والمعافاة. فإذا ما هد البخاري هد سنة النبي، وإذا ما هد ذلك كان هدا للقرآن الكريم. وهذا ما وصل إليه صراحة، يقول أنا جئتكم لأهدم التراث. القرآن وسنة الحبيب ليست تراثا، إن الغافل المتغافل الجاهل الجهول المجهال الذي يقول على القرآن أو السنة أنها من التراث إنما وحي من قبل الله تبارك وتعالى. فعلى الأمة أن تتحرك. وأنا أقول لمصلحة من؟ لمصلحة من هذا التطاول الذي على مدار سنتين أو تزيد، على مدار سنتين أو تزيد وهو يتطاول على الإسلام وهو يتطاول على ثوابت الأمة؟ لمصلحة من أن يترك؟ هل لمصلحة بناء بلدنا؟ هل لمصلحة بناء شبابنا؟ هل لمصلحة أمتنا وعروبتنا أن يترك هذا يهد وينقض ثوابت الدين عروة بعد الأخرى؟ فأين قضاؤنا؟ وأين رجالنا؟ وأين شيوخنا؟ وأين علماؤنا؟ وأين الأمة بأسرها؟ إننا سنسأل أمام الله إن لم نحافظ على كتاب الله وندافع عن كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلا خير فينا ولا بارك الله فينا، وبطن الأرض أولى بنا من ظهرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يترك له العنان لأنه يهجم على الإسلام. أتحدى، وليس هذه لغتي ولا حواري أبدا، أن يتطاول على أي شيء يمس الكنيسة من قريب أو بعيد. لتحركت الدنيا ولم تقعد، أو يتطاول على اليهود من قريب أو بعيد لصفوه في ثانية. نحن المسلمين شغلنا بالملذات وبالطاعات وبالأكل والشراب، وتركنا من يتطاول على ديننا ويتطاول على ثوابت ديننا. إن لله وإنا إليه راجعون. إني على يقين أن القافلة ستسير مهما نبحت الكلاب، وأن الله حافظ لدينه. وليعلم هو وأمثاله الإسلام كالشمس، الشمس لا تغيب أبدا، وإن ضعفت وخفتت في أماكن عدة فإنها لا تغيب عن الأرض. فالإسلام كذلك رغم أنفه ورغم أنف أسياده، فإن الله حافظ لهذا الدين.
جزاك الله خيرا
فضيلة
السرساوي، وجزاك الله خيرا.
يغفر الله لنا ما لا تعلمون. وأعتذر لإخواني وأخواتي إذا كانت هناك حدة في الصوت، ولكنه فإن القلب مكلوم والله الذي لا إله غيره.
هو أصل هو من الجهل بمكان إن هو يقول إن في حاجة حصلت على في الدنيا على غير مراد الله سبحانه وتعالى.
هذا يقال لي، هذا يقال للبشر. فالإنسان قد يستبين له أمرا بعدما بذل مجهودا، فهذا من صفة البشرية جمعاء. أما الله تبارك وتعالى فمحال عليه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يعلم كل خطوة وكل نفس وكل حركة حتى في بطن البحر وفي قعره، الله يعلمها أزلا وسلفا. فعلم الله ليس بحديث، علم الله قديم قدم الله تبارك وتعالى. وإياكم عزكم الله.
وأذكر مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات إن نحن في حلقة فتاوى، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، معي بعض الأسئلة على صفحة البرنامج أهل الذكر، ولكن مشاهدينا الكرام معنا فاصل ونبدأ بالأسئلة إن شاء الله تعالى على الصفحة، وننتظر اتصالات حضراتكم بعد هذا الفاصل، وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ومعي ومعكم فضيلة شيخ سامي السرساوي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا مرحبا شيخي الكريم.
مرحبا
الله. ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. سائل يسأل ويقول على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك: السلام عليكم، أنا أحتاج إلى أن أشتري سيارة بالتقسيط من خلال البنك اللي بيتحول له راتبي، وسيقوم البنك بشراء العربية، أي سيصبح صاحب السلعة، وأنا سأدفع مقدم معين وسيخصم مني أقساط شهرية بمعدل فائدة 10% تقريبا، هل هذا ربا أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
أقول للسائل الحبيب بارك الله فيه: إذا تم البيع بطريق المرابحة الإسلامية والتي مفادها ومضمونها أن البنك يشتري السلعة ويمتلكها ملكا فعليا ثم يقوم ببيعك، لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الحال كما هو وارد في معظم المعاملات مع صلاة السيارات، أن الصالة تقوم بإعطاء الورق الذي يخص المشتري أو العميل إنجاز التعبير، والبنك يتحرى عنه، ثم البنك يكيش يدفع المال نقدا للصالة، ثم يقسط على البائع أو العميل فهذا ربا والبعد عنه غنيمة.
يعني البنك يمتلك الأول،
يشتري ويمتلك السلع ملكا فعليا تكون في حوزته ثم يبيع من شاء.
نعم شيخ الكريم جزاكم الله خيرا. الشيخ طلبة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا يا شيخ طلبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابني وحبيبي الأستاذ أحمد،
الله يحبك يا رب، جزاك الله خيرا.
تفضل. صحة لك، سلامنا للأستاذ الفاضل الشيخ سامي، ربنا يحفظك.
ربنا يرضى عنك وبارك فيك أخي الحبيب.
تفضل.
ربنا يطول عمرك. كنت عايز أسأل على هل يجوز الجمع بين الوضوء والتيمم عن العضو الذي يتألم منه الإنسان؟
الوضوء والتيمم عن إيه يا حاج؟
يعني الوضوء والتيمم عن العضو اللي يتألم منه المسلم، يعني في مثلا في جرح في حاجة في كذا، هل يتم الوضوء في الجزء السليم ويتيمم عن الجزء أو اللي يتألم منه الإنسان الجزء الجمع ولا التيمم عن الكل؟
طيب حاضر،
إن كان هناك دليل يبقى خير وبركة.
حاضر،
شكرا حبيبي، ربنا يعزك.
الله يعزك يا شيخ طلبة، جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله. نعم شيخ الكريم، شيخ طلبة سأل سؤالا مهما، لو في إنسان عافانا الله وإياكم مجروح أو مريض، هل له أن يجمع بين الوضوء والتيمم، يعني يتوضأ ويتيمم لهذا المكان أو هذا الجزء من جسده الذي لا يستطيع أن يصل به الماء أو إليه الماء؟
أسأل الله أن يشفي كل مريض، اللهم آمين يا رب العالمين.
آمين.
أقول للسائل الحبيب بارك الله فيه، إذا كان بالإمكان بادئ ذي بدء أن يقوم بلف خرقة أو يعصبها دون أن يؤذي الجرح، ثم يتوضأ وضوءه كما هو ويأتي إلى الجزء المصاب فيبلل يده بالماء ثم يمسح على الجبيرة أو على المكان الذي قمنا بالرباط الضاغط عليه أو لف الشاش أو ما شابه ذلك، فهذا يجزئ إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يجمع بين الوضوء ولا التيمم، لأن التيمم عند فقد الماء، فإذا عجز عن استعمال الماء فعندئذ لجرح كما لو كان في مكان يريد أن يغتسل، ومن المستحيل أن ينزل الماء دون أن يصل إلى هذا المكان، عندئذ رغم وجود الماء سيعدل إلى التيمم ويترك الأصل ويتيمم ضربتان للأرض، واحدة للوجه والثانية للكفين إلى المعصمين وكفى. إذن أخي الحبيب، إذا كان هذا الجزء أو العضو في أعضاء الوضوء مثلا في الكف في الرجل في أي من كان، ثم أقوم بلفه ووضع ضماد عليه وأمسح عليه، هذا لا بأس ولا حرج وهذا هو الأصل. أما إذا منعت تماما من استعمال الماء ناحيته، لا يمكن لف الضماد عليه أو شاش أو ما شابه ذلك، حينئذ يتيمم بارك الله فيه.
جزاكم الله خيرا. أنبه، كان في خلال الأسبوع الماضي اكتشفناه، يعني قدرا لقلة الاتصالات في البرنامج وغير هذا، لكن أظن قد حل بإذن الله تعالى، فمشاهدينا الكرام اتصلوا، ومن كان عنده فتوى أو سؤال للشيخ، يعني الحمد لله رب العالمين قد عولجت هذه المسألة بحمد من الله عز وجل. شيخ الكريم سائل يسأل ويقول، أو سائلة، على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا امرأة متزوجة وزوجي مسحور سحر التفرقة والعياذ بالله، فبما تنصحونني بفعله رحمكم الله، رغم أني أرقيه أحيانا ولكن لا جدوى، انصحوني. طب مدام صحر، أستاذ صحر، أستاذ صحر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
تستوى معي
يا شيخ؟ معاك اتفضلي.
طب بص بنقول لك يا شيخ،
قولي.
أنا عندي أختي بتصوت وبتشد في شعرها وبتقول بعيدوا عني بعيدوا عني بعيدوا عني هتلوثني، ودنا لكذا شيخ يعني وما حد جاي نتيجة معاه. ها؟
ده كده على طول بيحدث لها هذا يا اختنا؟ يعني
ايه؟
ده حالها على طول؟
لا ده هي من اسبوع بالظبط.
من اسبوع. ما بتصليش ولا
هي حلوة ومخطوبة وكده.
ربنا يحفظك ويحفظها، بتصلي وكده ولا ما بتصليش؟
والله ما بتصلي.
ما بتصليش.
لا.
ومش محجبة ولا محجبة؟
وكده.
محجبة ولا مش محجبة؟
هي محجبة يعني الحمد لله، احنا ناس فلاحين وكده يعني.
طيب ربنا يبارك فيك. حاضر شيخنا، يجاوبك ربنا، يعافينا ويعافيها يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم، نجيب بسؤال الأخت على صفحة البرنامج. زوجها تقول مسحور سحر تفرقة، ربنا يعافيها ويعافيها.
أقول للسائلة الكريمة، أولا تعلم أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا في القرآن علمنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا كان السحر يستطيع بعض الناس أن يوقعه، فإن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي ينفع ويضر، سبحانه جل وعلا هو الذي يملك هذه الخاصية لأحد من البشر. لذا نصيحتي للسائلة الكريمة أن نحافظ على صلواتنا في أوقاتها هي وزوجها، أن نحافظ على أذكارنا في عقب كل صلاة في الصباح وفي المساء، أن نجعل لأنفسنا وردا قرآنيا نقرأه كل ليلة ولو صفحة واحدة صفحتين، وأن تحرص على قراءة آيات السحر الموجودة في القرآن الكريم مع الاستغاثة في قيام الليل وهي ساجدة وهو ساجد: إلهي وسيدي، ضاقت بي السبل والأسباب، ولجأت إليك وحدك أنت مسبب الأسباب. اعلموا يقينا أنه ما وقف عبد بباب سيده وطرد، ما وقف عبد بباب سيده مستغيث ومنع أبدا والله الذي لا إله غيره، استغاث بصدق، إن تصدق الله يصدق. إن فعلنا ذلك إني على يقين أن الله سيفرج هذا الكرب، ولا داعي أن نذهب لهذا أو لذاك، إن شاء الله تبارك وتعالى رفع الله عنكم هذا البلاء.
نعم، يعني تصبر عليه وترقي نفسها وترقيه
وتستعين بالله،
وتستعين بالله سبحانه وتعالى، ويكون في البيت طاعة يعني.
نعم.
أختنا أيضا سحر تقول، أختها يعني مخطوبة لكنها لا تصلي، ربنا يهديها، ومن أسبوع تقريبا قالته ابعدوا عني ولا ابعدوها عني، وبتشد في شعرها وصوت صوت مرتفع، ربنا يعافيها
يا رب. اللهم أمين. أقول لابنتنا بارك الله فيها، إلزم الصلاة، إلزم الصلاة، إلزم الصلاة، إلزم الصلاة، ولا تبرحيها. ووالله لو حافظت على الصلاة، إبليس وجنده يهرولون، لا يطيق إبليس وجنده أن يسمعوا كلمة الله، فكيف بقرآن يتلى، وكيف بأذكار تردد في الركوع وفي السجود وفي استغاثة بالله رب العالمين. فلتحافظ على الصلاة ولتحافظ على الوضوء، فالوضوء سلاح المؤمن. إن هذا الذي تتكلم عنه السائلة الكريمة مع أختها ربما كان همسة أو همزة من غمزات الشيطان، نسأل الله أن يحفظ الجميع، اللهم أمين. الشياطين لم تجتال الناس إلا عندما ابتعدوا عن هدي الله تبارك وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن انصحي أختك أن تحافظ على صلاتها، أن تحافظ على وضوئها قدر استطاعتها، أن تستغيث بالله، أن تجعل لنفسها ورد قرآني. انظروا إلى بيوت المسلمين كيف حالها مع القرآن، كيف حالها مع القرآن. الأفلام والمسلسلات يعني أصبحت هي التي تسيطر على القطاع الكبير من معظم بيوت المسلمين. إذن نحن الذين نؤذي أنفسنا، فأنصح السائلة الكريمة ارجعوا إلى القرآن واقرؤوه، وامتثلوا أمر الله في الصلاة فأقيموها وحافظوا عليها، كل ذلك أنصلح بفضل الله جل وعلا.
نعم شيخ الكريم، ربنا يحفظك ويرضى عنك. في أخ طيب اليزيد، الحمد لله اليزيد من المغرب،
نعم،
أوصاني أمس على يعني على الخاص عندي على الفيس أن أقرئك السلام ويحبك في الله، وأخونا من المغرب وربنا يحفظه يا رب العالمين، ويعني هو الآن أرسل إلي مرة أخرى ليذكرني بهذه التحية يعني.
يعني سلمه الله من كل مكروه وسوء، وحفظه وسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأحبه الله الذي أحبنا فيه لأجله، وجمعنا الله وإياه في مستقر رحمته في جنته في صحبة سيد الأولين والآخرين، اللهم أمين يا رب العالمين.
أيضا هو له سؤال أو شكوى ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم الحجة أم العربي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختي. نعم.
لو سمحت، أنا من 10 سنين كنت نادرة أذبح خروف على العتبة قبل ما أكله، وبعدين لسه ما ذبحتوش. ممكن أدي البنت فلوسه عشان مطلة وبتجوز بنتها؟
لا، ما انت نذرتي ان انت تذبحي ايه؟ خروف على عتبة البيت
قبل ما اخشه، فتحت كده وبقالنا 10 سنين. ممكن ادي لبنتي ثمنه عشان بتجوز بنتها ومطلعه؟
حاضر. حاضر ثمنه
خروف على عتبة الباب.
خلاص واضح أيوة. الكلام تزوج ابنتها حاضر في رعاية الله. حاضر في سؤال ثاني يا أم العربي؟
لا شكرا
في رعاية الله يا أمي. في رعاية الله وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا اليزيد من المغرب يقول في مشكلة عندما كنت في قريتي أذنت مع الثلاثة الذين يؤذنون لصلاة الجمعة عندهم في المغرب أو في قريتي الله أعلم هل هذا معمم في المغرب أم لا في الصلاة ثلاثة يعني ثلاث أذنات نسأل الله الهداية يعني هم في المغرب يعانون من كثرة البدع يقرؤون القرآن الكريم جماعة بلا تجويد وهكذا. شيخ الكريم
لله الأمر من قبل ومن بعد يعني حتى قضية الأذان والأذانين الخلاف الوارد فيها وإذا قلنا الأذان الواحد أصح من الأذانين وأن الثاني لسيدنا عثمان طب الثالث من أين أتى ومن صنعه هذا يا إخواني يعني حتى عندما نقول قتال في غير موضعه عندما نتقاتل على الأذانين أو الأذان وإن كان الأذان الواحد الأصح ما يطمئن قلبي إليه ولكن قل لي بربك من أين أتى الثالث فأقول للسائل الكريم استغفر لربك فيما مضى ولا تكرر ذلك مرة ثانية وإلزم جماعة المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى.
دكتور سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ يسمعك تفضل أخي الكريم. نعم
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاكم الله كل خير في الموضوع يعني الشيخ
وجزاكم مثل
والله في سؤال انا حابب اختصر طلب منك. رجل فله زوجه وله ابنه وله حفيده من ابنته هذه اسره.
نعم رجل له زوجه
له زوجه
وابنه
له ابنه
نعم
وله حفيده
وحفيده حفيده من مين بقى؟
نعم حفيده من بنته
من ابنته تمام ملوش ولد يعني.
هو الزوجه ما خلفتش مني.
طيب.
ومن زوجه اخرى، بنت من زوجه اخرى.
طيب.
كويس يبقى الاسره متكونه من الرجل وزوجته وابنته وحفيدته.
تمام.
انا تزوجت الحفيده. كويس؟
تمام.
دلوقتي الرجل كان في مشاكل بيني وبين اخواتي وكلام زي كده، المهم انتهى الامر ان هو كتب ملكه لحفيدته برضا بأمها وزوجته.
يعني كتب للثلاث؟
كتب للحفيدة
للحفيد
برضا الزوجة ورضا ابنته.
تمام برضا الطرفين الثانيين. طيب
وتوفاه الله
الله يرحمه
الله يرحمه. جاني أقاربه أولاد إخواته طلبوا يعني بالميراث وكلام زي كده فانا استفدت اكثر من مره وتواصلت معاه يعني من ناحيه يعني خليت اخ شيخ وفي بينا وقلت له يا اخي حقهم الشرعي قد كده على حسب التفصيل الشرعي. وهم رفضوا هذا الكلام وقالوا لا نذهب الى لجنه الفتوى بالازهر.
كويس.
زي ما يقرروا احنا عن ايه سبحانه وتعالى.
تمام.
ذهبنا سويا الى لجنه الفتوى بالازهر في أنا ذهبت مرتين والمرة الثالثة كنت معاهم قالوا على هذا الأساس هذا تصرف حال الحياة ليس لك الشيء.
تصرف حال الحياة.
تصرف حال الحياة. فدلوقتي إيه موقفي أنا وزوجتي من هذا الأمر؟ دلوقتي
هو كتب لها التركة كلها يا حبيبي الغالي ولا جزء منها؟
كلها. نعم كتب لها التركة كلها وخد يعني زوجته هي اللي تبقى خالتي برضه وكتبت لي جزء من حقها هي. لكن حدنا ما تراضى يعني بالتفصيل الشرعي هم رفضوا قالوا لا.
طيب.
احنا الازهر زي ما احنا الازهر هنمشي.
طيب.
فالازهر اما رحنا قالوا هذا تصرف حال حياه ليس لكم شيء.
طيب. سيدي الكريم معذره لجنه الفتوى ام دار الافتاء؟
دار الافتاء.
شكرا.
طيب شكرا يا استاذ يا دكتور سعيد. حاضر.
سعيد.
في رعايه الله.
ماشي.
في أمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم العربي نذرت نذرا أن تذبح خروفا أعزكم الله عند دخولها أو على عتبة البيت قبل دخوله أو عند دخوله ولم تفعل. كلام ده من 10 سنين تقريبا أو من فترة. الآن ابنتها تزوج ابنتها هل لها أن تعطيها ثمن هذا الخروف أعزكم الله شيخي الكريم بدلا من النذر؟
لا
الحمد لله أولا أنها لم تفعل، لأنه لا يجوز الذبح أصلا على العتبة، فهذا مما نهى عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نذبح بمناسبة أو لأننا وسع علينا ببيت جديد أو سيارة فليس تحتها، ثم نطبع الحوائط وجدرانها بالدم بما يفعل كثير من الناس، فإن هذا محرم شرعا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك إذا أراد الإنسان أن يذبح فليذبح في أي مكان، عند الجزار في أي مكان، ثم يوزع هذا اللحم على الفقراء والمساكين. هذه واحدة. الأمر الثاني، النذر يا أختي الكريمة أو يا أمي بارك الله فيك لا يجوز تغييره أصلا. طيب واصل بعد الاتصال.
بعد الاتصال أم محمد، السلام عليكم.
الشيخ معي؟
الشيخ معك، تفضلي يا أختي.
بس يا شيخ أنا لو سمحت عايز نسألك عن حاجة.
تفضل.
بننام بنصلي منقبة الحمد لله يعني، ملتزمين بصلاة وبصوم وكل حاجة، بس بيجيلك وقفص وانا نايمة كده فظيع في الجيالة بالذات في النهار.
نعمل ايه؟
طيب ربنا يعافيكي، الحمد لله في محافظة.
نايمة كده فما تكون حاجة تشدني لتحت من شعري، نقول عزب الله من الشيطان الرجيم وكده بتشدني اكتر، عزب الله مش الرجيم تشدني اكتر، ومش واعي النفس خالص وحاسه ان انا سامعه اللي حواليا كده، بس ايه ما بنقدرش قدره لا نحرك ايديا ولا رجلي ولا حاجه خالص.
حضرتك عفوا بتنفضي سريرك قبل ما تنامي فيه؟
كل يوم بنروق وكل
لا 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 مش ده المقصود، يعني بتقولي بسم الله بسم الله بطرف ثوبك كده قبل ما تنامي، يعني بطرف الصوب بسم الله بسم الله بسم الله على فراشك، ده معنى التنفيض اللي الشيخ بيقولك عليه مش الترويق يعني
نقول بسم الله ثلاث مرات.
شيخنا هيجاوبك. حاضر يا ام محمد في رعاية الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، تغيير النذر لا يجوز.
لا يجوز اصلا تغيير النذر ما دام نذر طاعة لا يجوز تغييره. يعني النبي علمنا ماذا؟ يعني من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فأقول للسائلة الكريمة لا يجوز لك أن تدفعي مالا، يعني إذا كان ثمن الخروف مثلا 2000 جنيه وحضرتك هتدفعي 10,000 لا يجوز. إذا كان أنا هشتري خروف بألفين جنيه أعزكم الله، وإذا اشتريت عجلا بعشرة أو 15,000 جنيه لا يجوز، لابد أن أوفي بالنذر كما هو، ولا يجوز أن تغيريه مالا ولا تعطيه لابنتك لأنه نذر.
تعمل إيه؟
والنذر ينبغي أن تأتي بخروف وتذبحه ليس على العتبة، عند الجزار يا أختي الكريمة أو يا أمي الفاضلة أو في أي مكان، ثم وزعيه على الفقراء والمساكين.
تمام. طب ابنتها لعلها فقيرة وتزوج ابنتها،
حتى ولو كانت فقيرة النذر لا يتغير.
تساعدها عن طريق آخر.
نعم كما شاءت.
جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. أخونا اليزيد يقول إن أمر الأذان يعني معمم في المغرب كلها، في دولة المغرب كلها، وهم يقولون نحن نتبع المذهب المالكي اللي هم يوزنوا 3 أذانات.
لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني دائما تعودت وتربينا عندنا في جامعة الأزهر بارك الله فيك وهذه المؤسسة العريقة، ما صح نسبه وسنده إلى النبي فهو مذهبي
عليه الصلاة والسلام،
فإذا كان ذلك عن النبي فعلى العين والرأس بارك الله فيك.
نعم شيخ الكريم جزاكم الله خيرا. دكتور سعيد، مسألة الميراث انه يعني الرجل كتب لحفيدته التركة كلها برضا الزوجة والابنة، يعني اللي هي تبقى ام الحفيدة، الان الاقارب يريدون حقهم في الميراث وذهبوا الى لجنة الفتوى او دار الافتاء وقيل لهم ان ده كان تصرف حال حياته فليس لكم شيء، هل هذا صحيح؟
يعني انا سألت الاخ الكريم عندما قال لجنة الفتوى حتى بس ابين فقط للناس، لجنة الفتوى تتبع مشيخة الازهر، تتبع مكانه في الجامع الازهر، دار الافتاء تتبع وزارة العدل، فهناك فرق بين الاثنين، فيها ناس فضلاء على عين ورأسي نجل الجميع ونقدرهم، ولكن عندما قال هذا الكلام انا على يقين ان لجنة الفتوى الازهر لن تقول هذا الكلام. هذه واحدة. أقول للأخ الكريم ما فعله الرجل خطأ شرعي. لما؟ بهدوء. لما؟ هناك ورثة منعوا حقهم، ولا يجوز للإنسان أن يمنع وارثا. وإذا ما سألنا الرجل يوم كتب لماذا يا أبتي فعلت هذا، إنما حتى لا يدخل هؤلاء الرجال في تلك الميراث.
نعم.
هذه واحدة. الأمر الثاني هب أن لا وصية لوارث، سيكون الرد أن هذه البنت ليست وارثة، جميل، لكنه تحايل، فإنما أرادت إذا أراد الإنسان أن يكتب لغير وارث أو لغير من أصحاب الفروض عامة لا يزيد على الثلث. ولذلك أنا أنصح ما الأخ الحبيب بارك الله فيه، ما أفتيتم به أنه تصرف حال من الناحية القانونية لا علاقة لي به، قانوني نضرب له تعظيم سلام لا علاقة، أما من الناحية الشرعية خطأ ولا يجوز عليكم أن تصححوا الوضع. بمعنى ينبغي أن ننظر إلى أبناء عمومته أو الموجودين حسب أنصبتهم، يعني الزوجة في هذه الحالة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وهذه البنت لها النصف إن شاء الله تبارك وتعالى، وما بقي من ذلك ننظر من الباقي إن كان من إخوة له أو أبناء عمومة أو عمومة، ننظر حسب ترتيب هؤلاء أصحاب الفروض، يذهب الباقي إليهم، يذهب الباقي إليهم إن أردتم تصحيح الوضع بارك الله تعالى فيكم. وإذا ما أردنا أن نطبق الوصية فإن وصيته لا ينبغي أن تتجاوز الثلث، والثلث كثير. فإذا كتب الإنسان تركته كاملة لغير وارث فإنها ترد إلى الثلث بارك الله فيك.
جزاكم الله خير شيخ الكريم. أم محمد ومسألة الكوابيس اللي بتجيلها خاصة عندما تنام في الظهيرة يعني وتجد شيئا يشدها لأسفل، تكون سامعة لمن حولها لكن دون إدراك أو دون حركة. ولكن بعد هذا الاتصال من معنا الأستاذة ميرفت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا تفضل.
نعم. أنا بحب أقرأ قرآن على طول أثناء الدورة، يعني لا أنا بحب أقرأ قرآن وبحضر دروس العلم على طول، متعودة أن أنا بسمع أقرأ قرآن وأسمع وأحضر دروس العلم على طول، فهل وأنا عليها الدورة حرام أن أنا أحضرهم وأقرأ قرآن من المصحف وأنا عليها أن بقرأ ورد
كلام يعني.
وكمان سؤال كلام بس لو سمحت.
نعم.
هو أنا يعني سمحت الشيخ بيقول إن إحنا أول ما نتطهر من الدورة نصلي ركعتين صلاتين سابقتين، يعني مثلا أصلي بعد العشاء أصلي العشاء والمغرب، هل هذا صحيح؟
حاضر. بعد المغرب بعد حاضر يعني حاضر فاهم أنا، ربنا يرضى عني في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا هذا ما يحدث لأم محمد فماذا تفعل؟
أقول للسائلة الكريمة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
إذا أتى أحدكم فراشه فلينفضه بثوبه ثلاث مرات فإنه لا يدري ماذا خلف فيه. يا إخواني ويا أخواتي، الشياطين معنا في البيوت، وليس معنى كلامي أن نخاف من بيوتنا وأقول إنه هنا وأمزح لا لا لا، معنى ذلك أننا نتبع هذه النبي،
ومش في البيوت بس، ما جن عايش معنا على الأرض
في
يعني.
كل مكان.
صحيح.
الشاهد الذي أود أن أوصله لأختي الفاضلة، إذا دخلت فراشك يعني المكان اللي حتنامي فيه على الأرض على السجادة على السرير أيا من كان المسمى والوصف، حضرتك بطرف ثيابك أو بملاية السرير أو بالبطانية بطول السرير كما إذا هتعمله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات، فإن ذلك إذا كان في هذا المكان الذي سأنام فيه شيطانا أنا لا أراه سينصرف ويغادر المكان فورا، وإذا أصر على جلوسي وأنا جلست عليه فإنه لا يمكن مني لأنني آذنته، يعني قلت له أنا هقعد في المكان ده بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.
بالإيد أم بطرف الثياب؟
بطرف الثياب، أنا فعلته بيدي لأن ليس معي شيء.
طب لو واحد لابس بيجامة أو ترنج
مليت السرير يا سيدنا اللي نايم عليه أروح رافع مليت السرير كده بسم الله بسم الله، الفوطة أيا من كان، المخدة الخدودية كما يسمونها بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن، بيدي بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إن قمت 100 مرة من مكاني أشرب أذهب أرجع أفعل ذلك. لماذا النبي قال هذا؟
لسنة مهجورة عند الكثير.
نعم نعم، وهذا هو سر الكوابيس الذي يراه الناس. اللي تذكره أختي هذه الكريمة هو كابوس، إنها هي مدركة لكل من حولها ولكن جسمها ثقيل، هذا كابوس ولا تستطيع أن تتحرك، تريد أن تصرخ فلا تستطيع. هذا شيطان عندما جاءت في فراشها جالس نامت عليه، فتخيل هذا الشيطان أنها تؤذيه، رد فعله معها اللي بتشوفه دوت لا يصلح عنه حاله. فإذا ما فعلت سنة النبي، هذه السنة المهجورة، فإنها تحميني بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا بركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مرة ثانية أختي الكريمة، بل كل من يسمعنا، بل نعود أبنائنا هذا الكلام صغار، حتى أطفالنا الصغار قبل أن احنا يعني أرضعناهم أكلناهم هناخدهم السنين من يومهم، دور الأب ودور الأم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، كنت على سفر ثم عدت إلى البيت، غائب عنه يومين ثلاث، أمسك فوط السرير ولف على المكان مكان، غرفة غرفة الأماكن هيقعدوا عليه، بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من سنن الحبيب مهجورة في بيوتنا، بذلك نحفظ أنفسنا ونحفظ أبنائنا من تلاعب الشياطين بنا، حفظ الله جميع المسلمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. قال لي شاب يعني في أولى ثانوي كده أمس تقريبا، إن هو واقف على باب الشقة لقى قطة سوداء دخلت، فقعد تجري وهي يعني عايز يخرجها من البيت، فبعد كده نده صاحبه اللي قفل الباب، ونده صاحبه بيقول لي طلعت ما لقيتش حاجة، ما لقاش لا القطة والشبابيك كلها مغلقة، يعني دي بتبقى ايه، او هو كان يعمل ايه شيخ الكريم؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم انهن من الطوافين والطوافات لا يعلم حالها الا الله. فهذه قد تكون من الجن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومعلوم القطة السوداء فيها كلام، لكن الذي أود أن ألفت النظر إليه فما عليه إلا أن فقط لغير أن يستعين بالله تبارك وتعالى الاستعاذة، يلقي السلام وهو داخل، تنتهي المشكلة المشكلة بفضل الله تبارك وتعالى.
نعم جزاكم الله خير شيخ كريم. الأستاذة ميرفت تحب قراءة القرآن، الحمد لله. نعم. ذلك من فضل الله عز وجل
الله
عليها
وبارك فيها،
وتحضر دروسا للعلم، ولكن أثناء العذر الشهري هل تقرأ القرآن هي أم ماذا تفعل شيخي الكريم؟
أقول للسائلة الكريمة بإمكانك أن، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم حوالين مس المصحف، لأن بعض أخواننا قد يسمع مني وقد يسمع من أخواني الأفاضل بارك الله فيهم غير ما أقول، فهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم حول هذه المسألة. أقول ما يطمئن قلبي إليه، يجوز لها أن تقرأ القرآن أثناء حيضها من الذاكرة أو من الآيباد أو من الجوال أو من أي وسيلة، إذا كان ابنها سيقلب لها الصفحات لكن لا تمس ولو بحائل ما يطمئن قلبي لي. بعض إخواني سأخذ برأي الآخر أنها تمس وتقرأ إلى آخره، شأنه بارك الله فيه. إذا تقرأ من الذاكرة إن شاء الله تبارك وتعالى، أو من الوسائل المتيسرة لنا بفضل الله عز وجل. أما كونها تحضر دروس العلم إن كانت بالمساجد لا يجوز دخول المسجد بارك الله فيها.
نعم جزاكم الله خيرا. إذا طهرت في العشاء هل تصلي المغرب أم ماذا تفعل؟
لا تصلي المغرب إلا في حالة واحدة، إذا كان الطهر قد تم تماما قبل صلاة قبل آذان العشاء. فإذا تم الطهر إذا تم الطهر في وقت الفريضة السابقة يجب أن تصليه، لكنها انتظرت قليلا حتى تتأكد، في هذه الحالة تصلي. أما إذا كان الطهر قد تم تماما بالفعل، والنساء في ذلك عرفنا، إما بالقصة البيضاء ماء أبيض رقيق ينزع المرأة من علامات الطهر، أو بالجفوف أن تدخل مكان الدم شيئا مكانا ويخرج كما هو، إذا حدث ذلك عقب أذان العشاء لا تصلي قبله شيء.
نعم جزاكم الله خير. أخت أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، السلام عليكم، معانا؟
أيوة
نعم.
لو سمحت والله عايزة أسأل إزاي المصلي يعرف إنه أحدث، وخصوصا إن أنا لما يعني في التشهد بحس بحركة كده، ممكن تكون حركة غذاء، ما أعرفش خارجة من الدبر ولا برا الدبر، ما أعرفش، وأنا بتوضأ لكل صلاة وده العادي بتاعي، ده عادي على طول. يعني
بتحس بيقولوا كده كركبة في المعدة يا أم أحمد؟
أيوة
ده شأنك على طول مش كده؟
على طول، بس أنا ما أعرفش الحركة اللي برا الدبر دي في التشهد، إذا كانت خارجة من الدبر ولا من برا الدبر ما أعرفش.
طيب حاضر،
شكرا،
في رعاية الله يا أم أحمد، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب سؤال الحاجة أم أحمد،
يجيبها حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
الذي قال فيه سيدنا وإمامنا في إجابته على رجل يشكو تحرك المعدة، فماذا قال له النبي؟ حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة، وهذه كناية عن التأكد. فإذا كان الإنسان متأكدا من خروج الصوت أو الريح فإنه يخرج سادة من الدبر، أما هناك بعض الحركات من بعض النساء من الفرج فهذا ليس بناقض من الوضوء للوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى. طب أنا لا أستطيع أن أعرف ولا هذا أمر يعني يكون صعبا لأنه الأمر فيه بيكون في غاية الوضوء. فإذا شكت في ذلك فلتطرح الشك جانبا ولتصلي وصلاتها صحيحة
عشان ما تخشش في الوسوسة.
نعم.
والشيطان يتلاعب بها.
تترك تماما ولتصلي وصلاتها صحيحة.
نعم جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول زوجي يعمل في مكة وأنا ذهبت إليه في زيارة عائلية ولم أذهب إلى الحرم إلا بعد أيام من وصولي لظروف عمله ولأني لدي طفلة رضيعة يعني تعوقني في الخروج، فهل علي ذنب لأني سمعت بعدها أنه كان يجب علي الذهاب لطواف قدوم، وهل يوجد كفارة لذلك علما أني فعلت ذلك أيضا العام الماضي؟ نعم.
أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، إذا كانت ذاهبة لزيارة لا لعمرة فليس عليها شيء، أما ذاهبة للعمرة ونوت وأحرمت من ميقات بلدها فهي على إحرامها وإن تأخر يوما أو يومين أو ثلاثة حتى تذهب وتؤدي عمرتها ولا شيء عليها إن شاء الله جل وعلا.
نعم جزاكم الله خير شيخ كريم فضيلة الشيخ سامي. تقول أيضا أنا كنت حاملا في الشهر التاسع. طب من معنا؟ أستاذة نرمين. السلام عليكم.
أستاذ الله
جيد. نعم مرحبا. أهلا
بك.
نعم
حضرتك ممكن التسبيح ممكن اتفتح على ايديا الاثنين ولا على ايد اليمين بس؟
ممكن ايه؟
التسبيح.
التسبيح عشان على يديك كلتا يديك يعني؟
اه.
طيب حاضر. في سؤال تاني يا اخت نرمين؟
عندي انا لما اجي اصلي في حاجة بتسألني عن الصلاة بس مش عارفة ايه هي، يعني ابقى متوترة عشان اصلي فحاجة مش بتخليني اصلي.
انت عندك كم سنة؟
انا عندي 25 سنة متزوجة وعندي بنتين.
ما شاء الله. حاضر. ده الكلام ده بقى من بعد الزواج ولا من زمان؟ طيب قطع الاتصال. شيخي الكريم مسألة التعود في الصلاة منذ الصغر طبعا لها شأن. نعم جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. نقرأ. أنا كنت حاملة أو حاملا في الشهر التاسع من رمضان الماضي والطبيبة طلبت مني عدم الصيام لأن ذلك يؤثر على الجنين، فأفطرت ووضعت طفلي في اليوم السادس من رمضان، فهل علي التعويض فقط أم الكفارة أيضا؟ وما هي قيمة الكفارة؟ وهل أعطيها للفقراء في مكة أم أوصي أحدا في القاهرة؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاها مثل. أقول للسائلة الكريمة عليها القضاء وفقط، تقضي هذه الأيام وليس بالضرورة أن تصومها متصلة، ممكن تصوم اثنين وخميس أو أيام منفردة حسب حالتها وتيسر لها. متى تكفر المرأة؟ إذا كانت صحتها لا تساعدها، وهنا الرأي الشرعي ينبني على رأي الطب، فإذا كانت الطبيبة المسلمة الثقة تقول أنه لا تستطيع الصوم، حياتها معرضة للخطر وصحتها لا تقوى على الصيام مدى عمرها، هنا تكفر. أما إذا كانت تطيق الصيام فعليها أن تقضي إن شاء الله ولا كفارة عليها.
جزاكم الله خيرا. أختنا الفاضلة نرمين تسأل عن التسبيح على اليدين أم على اليمنى فقط؟
السنة الثابتة عن النبي أن تعقد على أطراف أناملها اليمنى، يدها اليمنى، فإنها تنطق وتشهد لها يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. أيضا عند الصلاة تقول شيء ما يمنعني من الصلاة، والحمد لله تقول أنا متزوجة وعندي بنتان أو يعني طفلتان. نعم.
أنا أقول للسائلة الكريمة تقول شيء ما أنا لا أعرفه، أنا عرفته بارك الله فيك وأكيد أنت عارفاه، الشيطان، لأن الشيطان لعنة الله عليه لا يريد الخير للإنسان، ويريد الإنسان أن يغفل عن ذكر الله، يريد الإنسان أن يكون طوع هواه حتى يدخل معه جهنم والعياذ بالله ليؤنسه. ما هو الشيطان مش يدخل لوحده، ما عايز معاه برضه مجموعة. فأنا أقول لبنتنا أو أختنا الفاضلة أو أختنا الفاضلة بارك الله فيها، لا تكوني ألعوبة في يد الشيطان. أنت توضأت كما ذكرت، إذا قومي إلى صلاتك واجعلي عندك إرادة قوية وعزيمة بارك الله فيك تهزمي بها الشيطان هذا ليدخل وحده إلى جهنم وتنجين أنت إن شاء الله وكل من يحافظ على تنفيذ أمر الله إلى الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. فقط يا أختي الكريمة بمجرد ما تتوضئين والأذان يرفع اتركي كل ما في يدك اتصالات أيا من كان تجهيز الأكل أيا من كان تنظيف البيت الصلاة كلها لا تستغرق 5 دقائق على أقصى تقدير أديت فرضك إن شاء الله يبارك الله لك في وقتك وفي صحتك وفي أولادك وفي كل شيء وتجد الأمور سهلة سلسة في البيت. لكن طب حب أصلي بس لما أعمل أصل جرس التليفون رد يمكن صاحبتي يمكن أمي طب لما أعمل أكل أحسن جوزي هيجي عارفة بفضل الله سبحانه وتعالى إذا حافظت على الصلاة زوجك اللي جاي من بره سيرقق الله قلبه عليك.
نعم يعني المسألة محتاجة جهاد أو مجاهدة للنفس
وتعود.
وطبعا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
أيوة.
ولذلك يعني معذرة سألت الأخت الفاضلة عن السن أنا ظننت أنها يعني أقل من ذلك فربنا يحفظها رب العالمين ولكن الإنسان ما دام يريد الطاعة فلا يعني يمنع نفسه ويجاهد نفسه على ذلك. أصلي المغرب والعشاء منفردا يوميا إلا يوما في الأسبوع وهو يوم الإجازة فماذا يفعل؟
حرم نفسه الخير الكثير سامحه الله. والإنسان سيكون في أمس الحاجة إلى حسنة لا أقول 10 حسنات. وحبيبنا علمنا أن صلاة المرء في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعف درجة و27 تخيلوا هذا. والإنسان في أمس حاجة إلى حسنة واحدة فأنا أقول لا تفرط في هذا الأجر لا تفرط في هذا الثواب. إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على صلاة الجماعة لدرجة أنه قال صلى الله عليه وسلم قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أعمد إلى بيوت أروا الحديث بالمعنى قوم تخلفوا عن الصلاة أحرق عليهم بيوتهم. الرجل الضرير الذي لا يجد من يقوده في المدينة والمدينة يومها لم تكن كالمدينة اليوم الذين زاروا المدينة علمون المدينة لا حرمنا الله وإياكم زيارة المدينة معين اللهم أمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي وأمي هو
صلى الله عليه.
والرجل كان لا يجد من يقوده وربنا في القرآن يقول ليس على الأعمى حرج الله يرضى عنه وعنك ومع ذلك النبي رخص له. والرجل قام وهم بالانصراف ناداه النبي أتسمع النداء أي الأذان قال نعم بلى قال أجب داعي الله فما أجد لك مخصص. إذا كان هذا لمن لا يجد من يقود وعنده عذره والله ما أخذه ولا عاقبه ولا عاتبه كيف بمن متعه الله بالصحة والعافية ونعمة البصر. أنصح السائل الكريم حافظ على صلاة الجماعة حيث نودي بها فمن سره أن يلقى الله غدا مسلما كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فليحافظ على هذه الصلوات حيثما ينادى بها أي في المساجد إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. أختنا من المغرب أم كوثر من المغرب تسأل يا شيخنا الكريم هل يجوز أن أصوم لأبي وهو ميت هل يؤجر عليه والدي وهل تعتبر صدقة؟
أقول للسائلة الكريمة إذا كان على أبيك بداية صيام نعم نصوم عنه. إذا كان مثلا مريضا وفطر بعض الأيام في رمضان أو أصابته بعض الأعذار ففطر في رمضان نعم يجوز أن نصوم عنه. نعم لأن النبي علمنا رأيت لو كان على أبيك دين أو أمك دين وهذا ورد في الصيام ورد في الحج أكنت قاضيه أكنت قاضية نعم قال أقضوا الله أقضوا الله وفي رواية الله أحق بالوفاء. أما إذا كنت تقصدين أن أصوم تطوعا ثم أهب الثواب لأبي لك ذلك ولكن أعلمي أن العبد إذا كان على طاعة فإننا في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا من غير أن ينقص ذلك من أجورنا شيء إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم اللهم ارزقنا يا رب.
دم
الحيض عندي غير منتظم أحيض 6 أيام هي تقول هذا وأحيانا 14 يوما ربما تنقطع يوما أو يومين تغتسل ثم تصلي ثم ينزل عليها الدم مرة أخرى هل يجوز أن تصلي في هذه الحال شيخ الكريم أم لا؟
أقول للسائلة الكريمة ننظر إلى عدد أيامك وننظر إلى أمر آخر فربما كانت من المتزوجات وتستعمل بعد الوسائل هذه الوسائل التي أفسدت حياة البيوت للأسف الشديد وأصابت النساء بكثير من الأمراض فهذه الوسيلة تستعمل بتعمل كما نقول بالعامية عندنا ربكة في الدورة وتعمل ربكة في يعني أمور كثيرة الوظائف الفسيولوجية في جسم المرأة في هذه الحالة حننظر بداية إلى عدد أيامك الأصلية 7 أيام 6 أيام نعم هذا ما كان قبل الزواج وهذا ما كان إذا ننتظمها ثم ما زاد عليها فإننا نعدها إن شاء الله تعالى من الاستحاضة أو النزيف. إذا كانت هناك وسيلة فلنعلم أن الوسيلة بتزيد عدد أيام الحيض يوم أو اثنين. طب تفضل.
نعم نواصل بعد هذا الاتصال. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عندك كم سؤال كده.
تفضلي سريعا عشان الوقت خلاص أوشك على الانتهاء.
لو سمحت لما صلي أقيم الصلاة ولا أقول الله أكبر وصلي كده نويت أصلي لله والله أكبر وصلي ولا إيه؟
تمام حاضر.
لو سمحت لما أدعي كده بعد الصلاة يعني أنا جوزي متوفي بدعي لجوزي ولأخوي كده يعني فبالآخر بقول يا رب اجمعني معهم في الجنة هل يجوز كده؟ السلام عليكم عشان الوقت.
وعليكم السلام. إن شاء الله في رعاية الله ربنا يجمعنا ويجمعهم في الجنة معا اللهم أمين يا رب العالمين زخنا الجنة يا الله. نعم شيخي الكريم نواصل الجواب.
فأقول للسائلة الكريمة إذا كان الغالب الأعم عندك ستة أيام فخيرنا بركة وما زاد على ذلك ونزيد. أما الخطأ الذي تقع فيه كثير من النساء إذا كان عادتها ثمانية أيام فيأتي الحيض في اليومين الأولين ثم ينقطع يومين تغتسل ثم يعود يوما فتكف ثم ينقطع ثلاثة أيام مثلا وتغتسل وتصلي هذا خطأ فادح فالأيام كلها على بعضها يعتبر حيض حتى الأيام التي انقطع الحيض والدم في خلالها في داخل المدة فإنه من الحيض
طالما هذه عادتها.
نعم
تمام وهي تعلم من نفسها هذا
زاد على هذا نزيف أو استحاضة بلغة العرف الشرعي.
نعم جزاكم الله خير شيخ كريم. أمة الله هل إذا دخلت في الصلاة تقيم أم تدخل في الصلاة مباشرة؟
الإقامة سنة للرجل والمرأة أن يقيم صلاته إن شاء الله تبارك وتعالى فإذا ما صلى دون إقامة للصلاة الصلاة صحيحة ولكن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. أفضل الإقامة للرجل وللمرأة
للمرأة.
نعم الدعاء بعد الصلاة لزوجها ولأخيها صلى الله أن يغفر للجميع اللهم اجمعني معهم في الجنة هل هذا جائز؟
نعم جائز والله أسأل أن يجمعنا في الجنة ورحابي ومستقري اللهم آمين يا رب
آمين العالمين. آمين يا رب العالمين. أختنا أيضا من المغرب أم كوثر تقول قريبي اسمه بوتشي هل يجوز له أن يغير اسمه؟
يغير
عادي يعني.
نعم
يعني. أسألكم يا شيخنا الدعاء لي ولأقاربي بالشفاء ولابنتي بعمل في أقرب وقت وجزاكم الله خير.
أسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين وأن ييسر أمرها وأمر جميع المسلمين يا رب وأن يفرج الكرب عن المكروبين وأن يزيل الهم عن المهمومين.
آمين آمين يا رب العالمين. هل يجوز عمل عقيقة لأكثر من مولود في وقت واحد وجزاكم الله خيرا؟
لا نعم يجوز ولكن لا تجمع. لأن بعض إخواننا عنده ثلاثة أربعة ما عملهمش رح مجمعهم في بدنة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
صلى الله عليه وسلم. حضرتك هل لك في تأويل الأحلام والرؤى ومثل
ذلك؟ ليس لنا في تأويل الرؤى والأحلام.
جزاك الله خيرا.
الله امرئا عرف قدر نفسه.
نعم نعم. أخونا سأل سؤالا ما هي كفارة اليمين التي لدي تكرار على نفس الموضوع هل يكون القضاء مرة واحدة يعني هو حرف أكثر من يمين على موضوع واحد أكثر من يمين أم ماذا شيخي الكريم؟
إذا كان هذا في مجلس واحد في وقت واحد فهو يمين واحد يقصد به التأكيد. أما إذا تكررت الأيمانات واختلفت عدد الأيام فكل مرة على حدة يمينا منفصلة وكفارة مستقلة.
نعم جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. فضيلة شيخ سامي السرساوي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله وجمعني وإياك بهذا الحب. آمين. مع سيد الأولين وإمامهم صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. مشاهدين كرام أشكركم على حسن المتابعة وأعتذر لأي أحد اتصل يوم الخميس الماضي على الشيخ مصطفى العدوي أو الأربعاء أو الأيام التي كانت قبل الأربعاء لعل كان في خلل في الاتصال فعلا كانت الأرقام بتبقى موضوعة لكن إحنا ما كناش نعرف لأن الاتصالات ما كانتش بتوصل لنا في شركة وسيط بيننا وبين حضراتكم يعني إحنا آخر مرحلة قبل وجودكم معانا على الهواء أي تليفون يأتي للشباب في غرفة التحكم على طول يعني يبلغونا بهذه الاتصالات فأي أحد غرم مالا أو حدث في نفسه شيء نحن كقناة الندى نعتذر لكم صلى الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ونحتسب هذه الأموال في سبيل الله سبحانه وتعالى فعلا أمر يعني أحزننا والحمد لله الموضوع عولج وأظن أن النهاردة الاتصالات كانت أفضل حالا من ذي قبل في الأسبوع الماضي هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما إليهم فاسألوا